اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
ينبغي أن ندخل في بحث الإطلاق والتقييد، لكن فيما يرتبط ببحث يوم أمس في الخمس دقائق أتحدث عنه حتى أنتقل إلى البحث الجديد. فيما يرتبط ببحث يوم أمس في الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف، إذا جاءنا خاص في أول الأمر وبعد ذلك دخل وقت العمل بالخاص، خاص إجاني في يوم الأحد مثلا، قال لي في يوم الجمعة القادم، في كل جمعة من يوم الجمعة القادم يحرم عليك أن تكرم فساق الفقراء، بعد مرور أسبوع أسبوعين ثلاثة، يعني جاء أول جمعة في نفس الجمعة في الجمعة اللاحقة، إجاني دليل عام قال لي يجب عليك أن تكرم كل فقير. حينئذ سوف يدور الأمر بين تقديم الخاص وبين تقديم العام. تقديم الخاص يكون بنحو التخصيص، أن نقول أن الخاص الذي تقدم في أول الأمر وجاءني في يوم الأحد يخصص العام الذي أتاني لاحقا، يخصصه. صحيح يجب إكرام كل فقير، ولكن ما لم يكن أولئك الفقراء فساقا فإنهم يحرم علي إكرام الفاسق منهم، أقدم الخاص. الاحتمال الثاني أن أقدم العام. أقدم العام بأي طريقة؟ بطريقة النسخ، أن أنسخ، أقول أن العام ناسخ للخاص، وبالتالي المحصلة النهائية هي أنه يجب إكرام كل الفقراء، ليس لي أن أترك فقير، حتى أولئك الفساق. الفساق في يوم من الأيام، قبل أسبوع، قبل شهر، المولى قال لي يحرم عليك إكرامه، لكن الآن نسخ حكمه، وبالتالي يجب علي أن أكرم كل فقير حتى الفساق منهم. أنا بين هذين الاحتمالين. المصنف رحمه الله رجح التخصيص، قال التخصيص هو الأولى بالقبول. لماذا؟ لأنه نحن بين أمرين. هاي النكتة اللي أريد أوضحها اليوم مرة ثانية وأوضحها خمس. نحن بين أمرين، طبعا عندي خاص وعندي عام. لا يا أخي، بالنسبة للخاص وهو وجوب إكرام، وهو حرمة إكرام، هذا هو الخاص، حرمة إكرام فساق الفقراء، هذا هو الخاص. العام وجوب إكرام كل فقير. يدور أمر العام بين كونه حكم واقعي، هذا احتمال الأول، حكم واقعي. لما نقول حكم واقعي يعني عندما جعله المولى، عندما أوجب إكرام زيد وبكر، زيد العادل وبكر الفاسق، فإن هذا الوجوب ينطلق من مصالح وملاكات فيهما. هم إكرام زيد العادل فيه مصلحة شديدة جعلته واجبا، هم إكرام بكر الفاسق فيه مصلحة شديدة جعلته واجبا. اثنيناتهن هذين الوجوبان منطلقان من ملاكات ملزمة ومصالح شديدة، فهو حكم واقعي. هذا احتمال أول. احتمال ثاني، احتمال آخر، أن هذا الوجوب في العام هو حكم صوري، لا أنه جعل هذا الوجوب على إكرام زيد وباكر لوجود المصالح الشديدة فيهما، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما المولى أبرز لنا هذا العموم لمصلحة لديه هو، هي التدرج في بيان الأحكام، هي التقية. تلاحظون كيف؟ لا توجد مصلحة واقعية في وجوب إكرام زيد ووجوب، لا توجد مصلحة واقعية شديدة في إكرام زيد وإكرام بكر، لا توجد. إذن هو حكم صور، ليس ناشئا من ملاكات في متعلق. هذان الاحتمال. بناء على الاحتمال الأول لو كان هذا العام يتحدث عن حكم واقعي، نجي للخاص. الخاص قطعان يتحدث عن حكم واقعي، احتمال كونه يتحدث عن حكم ظاهر أو عن حكم صوري هذا غير وارد. فالخاص يتحدث عن حكم واقعي، وهو أن هذه الحرمة التي أبرزت في يوم الأحد كانت تنطلق من مفسدة شديدة في إكرام فساق الفقراء. إنما حرم علينا المولى إكرام فساق الفقراء لوجود المفسدة الشديدة في إكرامهم، ولذلك حرم علينا إكرامهم. فإذا من يوم الأحد كانت أكو حرمة، استمرت هذه الحرمة لوجود المفسدة الشديدة في إكرامهم إلى اليوم اللي إجاني به العام ورا شهر مثلا، إجاني به العام قال لي يجب عليك أن تكرم الفقراء، المصلحة المفسدة الشديدة انتهت وانتهى معها، انتهت معها الحرمة، حرمة الإكرام، والآن أكو مصلحة شديدة في إكرام الجميع ومنهم الفساق. تلاحظون كيف؟ وبالتالي نقول بالنسخ، نقول بالنسخ. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن العام يتحدث عن حكم صوري، مو منطلق على أساس لم يفتي لم يحكم المولى بوجوب إكرام كل الفقراء، يعني زيد العادل وبكر الفاسق، لأن في إكرامهما مصلحة شديدة ملزمة. لا لا لا، شعر مصلحة يريد أن يريد أن يريد أن يحافظ على النظام مثلا، المولى يخاف هذا يتحدث عليه بسوء. المهم فالسبب من الأسباب في المولى هو ملاك التدرج في الأحكام، ملاك يؤدي إلى حكم واقعي، ملاك بحسب الظاهر يؤدي إلى حكم ظاهري. هذا بالنسبة للحكم الواقعي. بالنسبة للحكم الظاهري هو حكم واقعي أيضا. ففي يوم الأحد عندما أبرز المولى حرمة، أخبرني بحرمة إكرام فساق الفقراء، كان هناك حكم واقعي، حرمة واقعية ناتجة من مفسدة شديدة في إكرام الفساق، لأن فساق الفقراء في إكرامهم مفسدة شديدة حرم المولى إكرامه، واستمرت هذه الحرمة مستمرة إلى اليوم اللي إجاني لي العام. عندما جاءني العام، العام لا يتحدث عن حكم واقعي، قاعد يخبرني بحكم صوري. لا يريد هذا العام أن يقول أنني من الآن أوجب عليك إكرام كل فقيه، لا، أوجب عليك إكرام العادل والفاسق، نعم، لا، الحقيقة مو هكذا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا العام، هذا العام يتحدث عن وجوب، عن وجوب إكرام، عن وجوب إكرام العادل فقط من الفقراء، العادل من الفقراء. فقط يتحدث الحقيقة هكذا، وأما الفاسق من الفقراء فهذا الحكم يبقى مستمرا حتى مع وجود هذا العام، هذا العام، وإن كان يظهر لي وجوب إكرام حتى الفقير الفاسق، لكن بعد أن اطلعت على ذاك الخاص المتقدم اللي جاني يوم الأحد الماضي قبل شهر كامل، أفهم إذن أن هذا العام لا يتحدث عن حكم واقعي، يعني مثلا يتحدث عن حكم، عن حكم ظاهري، العموم حكم ظاهري، وإلا المراد الحقيقي الجدي الموجود في دواخل المولى ونفس المولى وذهن المولى ما هو؟ هو أن الفقير العادل يجب إكرامه، بينما الفقير الفاسق يحرم إكرامه. هذا ينسجم الاحتمال الثاني مع أن التخصيص، مع التخصيص. أيهم، أي الاحتمالين هو الصحيح؟ أيهما هو الصحيح؟ المصنف قال الاحتمال الثاني أنا أعتقد بصحته. شنو القرينة شيخنا؟ شنو القرينة لتمييز أحد الاحتمالين على الآخر؟ ليش ترجح أحد الاحتمالين على الآخر؟ ما دام أصالة العموم ما توضح لي وحدة من عدهم، لا تثبت لا الواقعي ولا الصوري، ما تثبت الواقعي بس ما تثبت الصوري أيضا، ما هي القرينة عندك على الصوري؟ قال قرينتي طريقة المولى، المولى احنا نتعامل مع مولى ايش ما عنده من عمومات قاعد يخصصها بمخصصات منفصلة. وبالتالي منهج المولى المتعارف قرينة على مرجحة للحكم الأصولي اللي ينسجم مع التقسيم النص. هذا بالنسبة إلى ملاحظة أو توضيح بالنسبة إلى الدرس الماضي. المصنف رحمه الله جعل كتابه في مدخل صغير تحدث فيه عن هوية العلم، ثم ذكر مقدمة تناول فيها 13 أمر، ثم قال فلنشرع ببركة الله في مقاصد علم الأصول. المقصد الأول هو مباحث الألفاظ. في مباحث الألفاظ بحثنا إلى يومنا هذا كم باب 6 مو، ونحن الآن في الباب السابع. بحثنا المشتق 6، بحثنا المشتق، ثم الأوامر، ثم النواهي، ثم المفاهيم، ثم العام والخاص، وصلنا إلى بحث المطلق والمقيد، وخاتمتها بحث المجمل والمبين. إحنا الآن في مبحث المطلق، نبدأ ببحث المطلق والمقيد بعون الله تعالى ومشيئته. هذا المبحث، هذا الباب يشتمل على 6 مسائل. في المسألة الأولى نريد أن نعرف ما هو المقصود من المطلق وما هو المقصود من المقيد. ابتداء المطلق اسم مفعول مأخوذ من الإطلاق، والإطلاق بمعنى الإرسال، بمعنى الشيوع، بمعنى السعة. المقيد هم اسم مفعول مشتق من تقييد بمعنى التحديد والتضييق. عرف المطلق بتعريف هو من أقدم التعاريف، وأشار التعريف المشهور الأقدم، التعريف المشهور أو الأقدم التعريف المشهور أو الأقدم للمطلق هو ما دل أن المطلق ما دل على معنى شائع في جنسه، وهو الذي ذكره صاحب القوانين رحمه الله. هذا تعريف مدرسي للمطلق، يعني تعارف في المدارس الأصولية. ما هو المقصود بهذا التعريف؟ أولا، ما الواردة في هذا التعريف؟ تشير إلى اللفظ، يعني هو لفظ المطلق، لفظ يدل على معنى، هذا المعنى شائع في جنس. فإذا المطلق في الحقيقة الإطلاق والتقييد يوصف بهما اللفظ. اللفظ يكون مطلق واللفظ يكون مقيد. بعدين إن شاء الله أوضح أن هذا كما ذكر المصنف لاحقا توضيح بهذا الصدد. فهو لفظ، اللفظ تارة يكون مطلقا وتارة يكون مقيدا. المطلق إذن لفظ، هذا اللفظ يدل على معنى، هذا اللفظ ليس مجمل ولا مهمل. المجمل يعني لا ظهور له، لا ظهور له. المهمل لا يدل على معنى، لا يدل على معنى. وهذا المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ معنى شائع، شائع يعني وسيع، معنى وسيع يعني قابل للصدق على كثير، يعني يقبل الصدق على كثيرين. شائع وسيع موجود، يقبل الصدق على كثيرين، لكن هؤلاء الكثيرون أين هم؟ أين هذه الأفراد الكثيرة القابلة التي تقبل أن يصدق عليها هذا اللفظ اللي قاعد نتحدث عنه واللي هو المطلق، موجود في دائرة الجنس مالته، مو في كل جنس. لا، مثلا الرجل، الرجل يدل على معنى، لفظ يدل على معنى، وهذا المعنى يعني ليس بمجمل ولا مهمل، وهذا المعنى معنى واسع يقبل الصدق على كثيرين، لكن في جنسه المقصود من الجنس هنا المعنى اللغوي يعني الطبيعة الكلي، الأعم من الجنس والفصل والنوع المنطقيات، أعم من الجنس المنطقي النوع المنطقي الفصل المنطقي، في جنسه يعني في كليه في طبيعيه شائع يقبل الصدق على كثيرين في دائرة الكل كليه. الرجل يقبل الانطباق على أفراد هذا الكل مالته، لكن لا يقبل الصدق على والانطباق على غير أفراد الكل مالته، مثل المرأة أو مثل الفرس وما شابه ذلك. هذا هو تفسير، هذا هو تفسير هذا التعريف. إذن التعريف وفق هذا التعريف، التعريف وفق معنى هذا التعريف هو أن أن المطلق هو عبارة عن لفظ، هذا اللفظ له معنى، لا هو مجمل لا هو مهمل، وهذا المعنى واسع ذو سعة يقبل الانطباق على كثيرين، أفراد متكثرة يصدق عليها هذا اللفظ، لكن هذه الأفراد المتكثرة مو ليست في كل مكان وزمان وكل طبيعة، لا، في دائرة كليه هو وطبيعته هو. هذا هو التعريف. المصنف رحمه الله عنده مجموعة ملاحظات حول هذا التعريف، مجموعة إشارات. الإشارة الأولى، النقطة الأولى التي ذكرها، أولا هذا التعريف وقع محلا للبحث، كثر الجدل حوله بين علماء الأصول وذكروا إيرادات كثيرة، بعضهم قال هذا مو جامع لأفراده، بعضهم قال هذا مو مانع للأغيار. المصنف يقول سأطوي كشحا عن كل تلك الإيرادات، لسنا في مقام بحث تعريف حقيقي ماهوي حتى نحتفظ بكل الأفراد ونتحرز عن كل الأغيار، إحنا في مقام ذكر تعاريف لفظية في علم الأصول، نريد نوضح اللفظ ونقربه إلى المعنى إلى الذهن. لفظ المطلق له معنى، نريد أن نوضح هذا المعنى ونقربه إلى أذهان الطلاب والباحثين، وبالتالي نأتي بتعريف. هذا التعريف يواجه مشكلات نقبل، ما يخالف خلي يواجه مشكلات، ما عنده مشكلة، أنا أريد أقرب المعنى، لا أريد أن أجمع جميع الأفراد أو أريد أحترز عن كل غير، لا، تلك ذاك هدف، ذاك هدف يطمح إليه أصحاب التعاريف الماهوية الحقيقية، ولسنا نحن، إحنا أصحاب الآن تعاريف لفظية. هذا الأول. النقطة، تفضلوا شيخ، هذه الملاحظة الأولى، النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية أن هذا التعريف تعريف لغوي، ليس اصطلاح أصولي خاص بالأصوليين، شغلوا هذه الشيخ نفسه، أن هذا التعريف، أن هذا التعريف، أن هذا التعريف لغوي وليس اصطلاح أصولي خاص بالأصوليين، هذا تعريف، تعريف لغوي ترى أنه واسع، فاللفظ يدل على معنى واسع يصدق على كثيرين في دائرة الجنس ويقابله المقيد، المقيد ذلك اللفظ الذي لا الذي يدل على معنى لكن ذاك المعنى ليس بشائع في الجنس، لا يصدق على كثيرين في دائرة الجنس، هذا يكون مقيد. هذه الملاحظة الثانية. إذن هذا التعريف هو تعريف، هو تعريف لغوي وليس اصطلاحي. النقطة الثالثة أن إطلاق كل شيء بحسبه، كل شيء إذا كان مطلق مطلق بحسبه، لاحظ إذا يقال دابة مطلقة ودابة مقيدة، يعني شنو؟ يعني أكو حبل مربوط بإيدها، أكو حبل مربوط بقرنها ومشدودة بشيء من الأشياء، هذه يعني مقيدة. المطلقة في مقابل ذلك تسرح وتمرح كما تشاء. إذا ننظر لشخص نقول لسانه مطلق وذاك لسانه مقيد. مطلق يعني شنو؟ يعني يسمح لنفسه أن يهدر بكل شيء يأتي إلى ذهنه، لا حدود للسانه في كلامه، بينما أبو اللسان المقيد يقف حسب ما تقتضيه الحكمة والشرع، لسانه مقيد. الإطلاق والتقييد في كل شيء بحسبه. في مقامنا الإطلاق والتقييد في اللفظ تابع لللفظ. عندما نقول هذا لفظ مقيد وذاك لفظ مطلق، المطلق يعني لم يذكر له قيد يمنعه عن السعة وقبول الانطباق على أفراد جنسه، لم يذكر له قيد فهو مطلق. والمقيد بعكسه، ذكر له قيد حدد من شيوعه، حدد من سعته، حدد من انطباقه على أفراد جنسه الكثيرين، هذا مقيد. يقول المصنف في الحقيقة المطلق والمقيد وصفان للمعنى أولا وبالذات. المعنى هو الذي يكون وسيعا ينطبق على أفراد الجنس الكثيرين، والمعنى هو الذي لا يكون شائعا. إذن الإطلاق والتقييد وصفان أولا وبالذات للمعنى، ولكنهما ثانيا وبالعرض وصفان لمن؟ لللفظ. وصفان لللفظ تماما مثل العام والخاص، مثل المجمل والمبين، مثل الحسن والقبيح، الحسن والقبح اللذان يتمتع بهما اللافظ، ليس وصفين أولا وبالذات لللفظ، بل وصفان أولا وبالذات للمعنى، وثانيا وبالعرض لللفظ، للارتباط الوثيق بين اللفظ والمعنى. صار هذا اللفظ قبيحا نحن نمجه لأنه مرتبط بالمعنى القبيح، وصار ذاك اللفظ حسنا نحبه لأنه مرتبط بالمعنى القبيح. تلاحظون كيف؟ كذلك في مقامنا، المعنى مطلق غير مقيد شائع، اللفظ صار لأنه مرتبط بالمعنى صار مطلق يوصف بالإطلاق، وكذا المعنى يكون مقيد يوصف بالقيد، وتبعا له صار المقيد وصفا لللفظ أيضا، لارتباط اللفظ بالمعنى. هذه النقطة الثالثة التي أشار لها المصنف. النقطة الرابعة المصنف رحمه الله يقول لو تتبعنا هذه الموارد يمكنني أن أخدمكم خدمة أوضح لكم من خلال هذه الخدمة أنه أقدر أجيب لكم تعريف أكثر شمولا من هذا التعريف. هذا التعريف الآن من أذكر هذه المصادر، بعض المصادر راح تشوفون أن هذا التعريف لا يشمل تلك المصادر، مع أن تلك المصادر مهمة تأتي إلى أذهانكم بعد حين في مقام البحث الفقهي، فقد تواجهون مشكلة أنه إذن هذه مو مطلقة مع أنها مطلقة. ثلاث مصادر يذكرها لنا المصنف رحمه الله. المصداق الأول الأعلام الشخصية، العلم الشخص مثل محمد، كلمة محمد هذا اسم لشخص خارجي، اسم لشخص خارجي. إذا كان المعنى الذي وضع له هذا اللفظ ما هو؟ هذه الذات الخارجية، هذا الاسم وضع للدلالة على ذات خارجية. تلاحظون كيف؟ يعني أنت من يصير عندك ولد يجيبولك إياه يقول لك والدك شو سمي بابا؟ تقول له سميته محمد، وضعت هذا الاسم لهذه الذات، فالموضوع له تلك الذات الخارجية على من شخصي. حينئذ اللفظ يدل على معنى، هذا المعنى شائع لو مو شائع؟ شو تقولون؟ شائع في جنسه لو لا؟ هذا المعنى قابل للصدق على كثيرين؟ لا أبدا، أستغفر الله، هو قابل إبئ هذا ال... هذا هذا الذات تصدق على كثيرين، على أناس كثيرين؟ لا، هذه الذات واحدة. المعنى يعني الذات هذه الخارجية، هذا الطفل الصغير لا يقبل الصدق على كثيرين، إذن هو غير شائع في جنسه. إذن من ناحية الأفراد، من ناحية الفرد، محمد غير مطلق. لاحظون كيف هذا العلم الشخصي غير مطلق من ناحية، من حيث الأفراد لا يقبل الصدق على كثيرين، ولكن هذا محمد مرة نايم، مرة قاعد، مرة مسافر، مرة حاضر، مرة يلعب، مرة يدرس، هواي لحالات، هواي لحالات. فإذا قلت مثلا لزيد، لأخي محمد، لابنك الأكبر، ارفق بمحمد، هذا ارفق بمحمد مطلق، مطلق يعني في حال لعبه، في حال نومه، في حال درسه، في حال مطلق. إذن وإن كان العلم الشخصي غير مطلق من جهة الأفراد إلا شيوع له في جنسه من حيث الأفراد، لكنه يسمى مطلق، يسمى بالإطلاق، يوصف بالإطلاق، لكن من حيث ومن جهة أحوال معناه، معناه يعني أحوال فرده، المحوال الفرد الشخص، من حيث أحوال الشخص والفرد مطلق. فيقدر يقدر المشرع المقنن، يقدر المقنن يأخذ هذا العلم الشخصي مطلقا، لكن لا من حيث الأفراد إذ لا ينطبق على كثير، وإنما من حيث الأحوال، أحوال هذا الفرد الواحد. هذا المثال الأول. المورد الثاني الكلي أو اسم الجنس، اسم الجنس المحلى بلام العهد، المحلى بلام العهد. مثلا أنا وياك قاعد نتحدث وبيناتنا تعاهد خاص حول عالم معين، أنا وياك بيناتنا حديث حول عالم معين أو حول شهيد محدد، دائما أنا وياك لما نتحدث عن الشهيد إذن مقصودنا فلان ابن فلان. فإذا جبنا هذا اللفظ الشهيد وهذه اللام، لام العهد، لام العهد، إذن هذا ما راح ينطبق على كثيرين من حيث الأفراد. هذا اسم الجنس المحلى بلام العهد ينطبق على كثيرين وشائع في جنسه؟ أبدا، يدل على معنى، لكن هذا المعنى مو شائع في جنسه، لا يصلح للانطباق على كثيرين، هو يصدق على شخص واحد لا غير بسبب هذا العهد الموجود بيني وبينك. حينئذ لا يسمى مطلق، غير مطلق من جهة الأفراد، من حيث الأفراد، ولكنه من حيث الأحوال مطلق، مطلق من حيث الأحوال، لأن هذا الشهيد له أحوال متعددة، له أحوال متعددة. صل الشهيد ليلا نهارا في عائلته، في نفسه، في مدري ايش، صل الشهيد. العالم اكرم العالم، عالم مسافر نايم قاعد، انا وياك متعاهدين على عالم في ذهن عالم محدد، هذه لام العهد. اذا من حيث الافراد ماكو اطلاق، لا يسمى مطلق، لكن يسمى مطلق من حيث الاحوال. هذا الثاني. الثالث، المثال الثالث، العام، العام، العام مثل الفقراء، الفقراء من حيث الأفراد، من حيث الأفراد شكتب مطلق لو غير مطلق؟ شو تقولون؟ من حيث الأفراد
غير مطلق،
غير مطلق. ليش غير مطلق؟ تدرون ليش؟ لأنه عام،
كل العالم
عام، غير مطلق من حيث الأفراد، هذا عام من حيث الأفراد. الفقراء من حيث الأفراد غير مطلق لأنه عام، عندنا عام وعندنا مطلق، عندنا عام وعندنا مطلق. العام يستعمل هذا اللفظ موضوع لإفادة الشمول العمومي، فهو غير مطلق من حيث الأفراد، هو عام من حيث الأفراد لأن استعملنا لفظ موضوع لإفادة الشمول، موضوع لإفادة الشمول، فلا يسمى مطلق من حيث الأفراد. العام موضوع للشيوع في الجنس، بينما الإطلاق غير موضوع للشيوع للجنس. الشيوع مالت الجنس نستفيد من مقدمات الحكمة ومن الوضع، هذا الوضع، فرق بين الوضع بين الإطلاق وبين العموم. إذن العام ليس بمطلق من حيث الأفراد، هو عام من حيث الأفراد، لا يسمى مطلق أبدا، لا يسمى مطلق، ولكنه من حيث الأحوال مطلق أيضا، من حيث الأحوال هو مطلق هذا العام. أكرم الفقراء نعم يشمل كل الأفراد، لكنه ليس بمطلق، هذا شموله للأفراد ليس بنحو الإطلاق، بنحو العموم، فلا يسمى مطلق، لكن من حيث الأحوال مطلق، لأن الفقراء لهم حالات متعددة، مرة نايم مرة قاعد مرة ماشي ما أدري إيش، يعني شنو يجب علي أن أكرمه في كل أحواله؟ لا، مطلق، مطلق بنحو البدل. فمن حيث الأحوال يوجد إطلاق في العام، يوجد إطلاق في العام. فنحن تلاحظون يا إخوة، نحن لو كنا وهذا التعريف المفروض ذني ما نسميه المطلقات، لأنه لا يوجد شيوع في الجنس، تلاحظون لا يوجد شيوع في الجنس، شيوع الجنس يعني شيوع في الأفراد، يعني إطلاق من حيث الأفراد، كل ما نسميه ذني مطلقات. نعم من حيث الأفراد ما نسميه المطلقات، ولكن أكو إطلاق نسميه إطلاق أحوالي، الإطلاق الأحوالي من حيث الأحوال، فهذه الموارد الثلاثة وإن لم تسمى مطلقة من حيث الأفراد لكنها تسمى مطلقة من حيث الأحوال. إذن هذا التعريف شوية نغيره، نجيب تعريف أشمل، لا تقول للمصنف هذه إنما أنت وقعت فيما هربت منه، قلت أنا تعريف لفظي وليس ما هو، يقول لا يا إخوان أنا مو قصدي أن أجمع جميع الأفراد وأطلع الأفراد، مو هذا قصدي، أنا قصدي أنه الباحث عندما يأتي سوف إذا خلينا أمام هذا التعريف سوف يفهم أن الإطلاق فقط إطلاق أفرادي، والحال عندنا إطلاق أحوالي، فخلي أجيب لك تعريف مثل ما يشمل الإطلاق الأفرادي يشمل الإطلاق الأحوال، وهنا في المقام هذه الأفراد وإن لم يكن فيها إطلاق أفرادي، هذه الموارد إلا أنه فيها إطلاق أحوالي. شيخنا تفضلوا، شنو التعريف؟ قال تعريفي هو شيوع اللفظ وسعته، شيوع اللفظ، شيوع يعني سعته، يعني شمول اللفظ، شيوع اللفظ وسعته باعتبار هذه السعة مو مطلقة، لكن باعتبار ما له من المعنى، المعنى الموضوع له، مثل الرجل، مثل العالم، مثل الفقير، شائع للمعنى الموضوع له، أو أحواله وأحواله، يعني شيوعه باعتبار أحوال اللفظ، بأحوال المعنى الذي وضع له، مثل هذه الموارد التي ذكرناها. طبعا المصنف يوضح في إشارة للفرق بين المعنى العام، بين المطلق والمقيد. قال المصنف رحمه الله الباب السادس المطلق والمقيد، وفيه ست مسائل. المسألة الأولى معنى المطلق والمقيد. عرفوا المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه، هكذا عرفوه. احنا الآن في هذه المسألة نريد نعرف شنو المطلق والمقيد، هذا التعريف تفضل، وهذا التعريف النقطة الأولى في هذا التعريف، هذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا، فالتعريف قديم مشهور في مدارسنا الأصولية، في كتبنا الأصولية بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدة مؤاخذات، عدة إشكالات يطول شرحها، ولا فائدة من ذكرها في ذكرها، مضيعة للعمر. يقول ما دام أن الغرض من مثل هذه منها من مثل هذا التعريف، مو بس هذا التعريف، هذا كل التعاريف تقريبا التي نذكرها في علم الأصول، الغرض منها هو تقريب المعنى الذي وضع له اللفظ. أريد أوضح المعنى للدارس والباحث، أقرب المعنى إلى ذهنك، لأنه من التعاريف اللفظية، هدفنا تقريب المعنى لأنه تعريف لفظي. هذه النقطة الأولى، هذه النقطة الأولى. وصاحب الكفاية همهجي رحمه الله، صاحب الكفاية من الأمور التي تذكر له أنه ترك البحث في التعاريف في موضوعات مسائل علم الأصول، وهذا جيد بخلاف الكتب السابقة له. النقطة الثانية، والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في لفظي المطلق والمقيد، هذه التعاريف مو خاصة بالأصوليين، بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة. أريد يوضحون المعنى اللغوي للمطلق والمقيد، فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق، والإطلاق هو الإرسال والشيوع، معنى مرسل غير مقيد، يعني غير محدد، شائع يعني هم غير محدد، ويقابله التقييد، معنى غير مرسل، مضيق محدد. تقابل الملكة وعدمها، هذا راح يجينا بالمسألة الثانية، أنا ما ركزت عليه المسألة الثانية لأنه راح نتحدث عنه. الإطلاق يقابل التقييد، تقابل الملكة وعدمها، الملكة هي التقييد والإطلاق هو عدم الملكة، وقد تقدم وسيأتي الحديث عنه. غاية الأمر، هاي النقطة الثالثة، أن إرسال كل شيء بحسبه وما يليق به. وبالتالي قلت لك الإرسال، الإطلاق والتقييد في الدابة، عندنا إطلاق وتقييد لللسان، عندنا إطلاق وتقييد لللفظ. فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ كما هو المقصود في المقام، فإنما يراد ذلك، يراد وصف اللفظ بالإطلاق بحسب ما لللفظ من دلالة على المعنى. عندما نقول هذا اللفظ مطلق، يعني مطلق بما لهذا اللفظ من معنى، وبالتالي هذا الوصف أولا وبالذات للمعنى، وينسب ثانيا وبالعرض لللفظ، فيكونان لفظ الإطلاق والتقييد وصفين لللفظ باعتبار المعنى. نعم شيخ، بلي لا بصورة عامة، أي بلي نتنازل عن الشروط الدقية الموجودة في التعاريف الماهوية الحقيقية، نتنازل عن تلك الشروط، الشرط الأساس أن يكون جامعا مانعة، نتنازل عن ذلك، حتى وإن لم يكن هذا التعريف جامع مانع سموه تعريف لفظي، أريد أوضح المقصود من اللفظ. تلاحظون أقرب اللفظ للمعنى. النقطة الرابعة، ومن موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية لمعناه، وبالتالي راح نذكر تعريف شوية أشمل من هذا التعريف المتعارف عند الأصوليين. فمثلا عندما نعرف أن العلم، هاي أن إذا ما عندكم أضيفوها، أن العلم الشخصية، هذا المورد الأول، اسم محمد، والمعرف بلام العهد مثل كلمة العالم الشهيد، وكان لام عهد المتعاهد، أكو فشخص معهود بيني وبينك، لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، معناهما هو الذات التي أشرنا إليها، ذات الطفل الذي ولد توا، لا يوجد شيوع يا أخي، لا يسمى مطلقين لأنه لا شيوع ولا إرسال في شخص معين، هذه الذات لا تصدق على كثيرين، تصدق على ذات واحدة فقط. وكلمة الشهيد لها معنى، معناها ما هو؟ مو ذاك المطلق، هذا اللي نتحدث عنه أنا وإياك، أنا وأنت، شخص معين، والشخص المعين لا يصدح للانطباق على كثيرين. لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، لأنه معناهما شخص محدد معين، لأنه لا شيوع ولا إرسال في شخص معين، يعني لا يصدق على أكثر من هذا الشخص فهو غير مطلق.
عندما نعرف أن العلم الشخصي والمعرف بلام العهد لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، لا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصي مطلقا أبدا، لا يسمى، لا أبدا أبدا، هكذا ظن لا تأخذك بالله الظنون. فإنه إذا قال الآمر أكرم محمدان اللي هو شخص محدد وبالتالي لا إطلاق أفرادي فيه، ولكن وعرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة، مسافر وحاضر، مريض وسالم، نائم وجالس، ولم يقيد الحكم، المولى هم ما قيد بحال الحضر دون السفر، ولم يقيد الحكم بحال من الأحوال كالسفر، نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هنا أو هذا الكلام بمجموعه، إما نقول لفظ محمد أو نقول كل الجملة، يصح أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال. يقول هذا مطلق، لكن مطلق أحوالي مو مطلق أفرادي، لا يوجد إطلاق أفرادي، غلط إطلاق أفرادي، إطلاق أحوالي. وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له، معناه ذات واحدة مشخصة معناها الموضوع له أو معناها المستعمل فيه، الموضوع له هذا في العلم الشخصي، أما في المعرف اسم الجنس المعرف بلام العهد لا، في المعنى المستعمل فيه. إذن للأعلام الشخصية والمعرف بلام العهد إطلاق، إطلاق له، إطلاق، لا تقول بعد ما يصير مطلق. فلا يخت وعليه هذا التعريف اللي ذكره الأصوليون، كن نوسع بعض، هذا التعريف لا يشملهما. فلا يختص المطلق بما له معنى شائع، هذا المعنى يوصف بأنه شائع في جنسه، بما له معنى شائع في جنسه، لأنه العلم الشخصي ليس له معنى شائع في جنسه، والاسم الجنس المعرف بلام العهد ليس له معنى شائع في جنسه خاص كاسم الجنس. فلا يختص المطلق باللفظ الذي له معنى شائع في جنسه مثل اسم الجنس الذي له معنى شائع في جنسه ونحوه. إذن هذا المورد الأول والثاني. وكذلك حينما عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا، فلا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا، لا ينبغي لنا ذلك، لأننا نعرف عبالكم العام يسمى مطلق، لا، عندنا عام هم عام هم مطلق في جملة واحدة، أكرم العلماء من حيث أنه جمع محلى باللام، هذا عموم يدل على العموم الأفرادي، ومن حيث أحوال كل واحد من العلماء هذا مطلق، أريد منك أن تكرم كل واحد من العلماء، هذا عموم استغراقي، شيوع استغراقي، هذا من نحو العموم، لكن كل واحد من العلماء تكرمه في كل حال من أحواله، عندما يقوم ويقعد، يسافر، يجلس، يتحدث، لا أبدا، هذا تكليف بالمحال، وإنما تكرمه في حال من حالاته ومن أحواله، هذا إطلاق، هذا شيوع بنحو الإطلاق البدلي. وكذلك عندما فلا ينبغي أن نظن، لأننا نعرف أن ذلك إنما هو لا يسمى مطلقا، العام لا يسمى مطلقا، إنما هو بالنسبة إلى أفراده لأنه عام ولا يسمى مطلق، أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة فإنه ما لا مضايقة في أن نسميه مطلقا، ماكو مشكلة أن نسميه مطلق، إذن لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدم، وهو ما دل على معنى شائع في جنسه للعام باعتبار أحواله لا باعتبار أفراده، من جهة الأحوال للأفراد. وعلى هذا فمعنى المطلق، خلنا نفسر لكم، يقول المعنى اللغوي أصلا للمطلق، وإحنا قلنا ماكو معنى اصطلاحي، ها، هو شيوع اللفظ وسعة اللفظ باعتبار ما لللفظ من المعنى، هذا باعتبار المعنى الذي وضع له اللفظ أو الذي استعمل فيه اللفظ، يعني إطلاق أفرادي، وأحواله يعني وباعتبار أحواله، هذا إطلاق أحوالي، ولكن لا على أن يريد يوضح الفرق بين العام والمطلق. لأنه العام مثل ما المطلق به شيوع، العام فيه شيوع أيضا، ولكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ. اللفظ المطلق لا يستعمل في الشيوع، لا يستعمل في نفس الشيوع، لا أبدا. كلمة العلماء هاي الكلمة العام يستعمل في الشيوع، في السعة، في العموم، في الشمول، يستعمل في الشمول. أما كلمة الفقير هي مطلقة تشمل كل واحد من الفقراء، لكن بنحو البدل، بخلاف العلماء أو الفقراء تشمل الجميع بنحو الاستغراق. كلمة الفقير لم تستعمل في الشمول والشيوع والعموم، لم تستعمل في ذا أبدا، استعملت في معناها في الطبيعة، في الماهية، في الجنس استعملت. لما لم يذكر قيد نفهم من عندها إرادة الشمول، لكن لا على نحوين، لا على أن يكون ذلك الشيوع والسعة والشمول مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من العمومات، الألفاظ العامة، من وقوع النكرة في سياق النفي أو الجمع المحلى بالله، وإلا كان هذا اللفظ عاما لا مطلقا. فإذا الفرق بين الإطلاق والعموم أن العام موضوع لإفادة الشمول والشيوع والعموم، بينما الإطلاق لا، غير موضوع، وإنما نستفيد الإطلاق من قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة اللي راح تجينا إن شاء الله. والغالب في العمومات أيضا هي الاستغراقية أكرم العلماء، والغالب في المطلقات هو البدلية أكرم الفقير وأكرم العالم، يعني فد واحد من عندهم، الغالب هو ذلك. المسألة الأولى تمت، والحمد لله رب العالمين.
أحسنت يا شيخ.